السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الخلق بقدرته ودبره بحكمته، فرفع السماء بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، وجعل في كل شيء آية تدل على أنه الواحد الأحد الملك الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه 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 ما أعظم شانه، كريم في عطائه، لطيف في قضائه، خبير بشؤون عباده، فالسر عنده علانية، يصعد إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا كفء له، ولا شبيه له، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، سيد الخلق وحبيب الحق. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي المبارك صلاة وتسليما يليقان بجنابه وعظيم قدره، وارض اللهم عن أصحابه وأتباعه وأنصاره وكل مهتد بهديه وسائرا على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث هو كتاب الله جل وعلا، وأحسن الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإسبوعي، والذي عنوناه بعنوان مع الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأكرم بها من معية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع نبينا في الدنيا بسنته، وأن يجعلنا مع نبينا يوم القيامة في دار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بمشيئة الله وعونه ومدده وتوفيقه، عنوان اللقاء اليوم: هؤلاء دعا لهم الحبيب. هؤلاء دعا لهم الحبيب. أحبتي في الله، لا يخفاكم أنه صح عن نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى صلى الله عليه وسلم أن هناك أناس لهم دعوات لا ترد بإذن الله عز وجل، والذي أخبرنا بذلك هو الذي لا ينطق عن الهوى، بل كلامه وحي يوحى. منهم الصائم كما أخبر بذلك المعصوم عليه الصلاة والسلام، ومنهم المسافر طالما أنه في سفر طاعة فإن له دعوة لا ترد، وكذلك المظلوم، وكذلك الوالد، وكذلك الإمام العادل وغير ذلك، فهؤلاء دعوتهم مستجابة. لذلك أنت تطمع في الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الله دعاء هؤلاء. فإذا ما اتصلت على أخ لك في الله وعرفت أنه على سفر، تقول له: أنت على سفر ولك دعوة مستجابة، فشركنا معك في الدعاء، وأنت على يقين أن الله سيستجيب الدعاء إن شاء الله. وإذا عرفت أن فلان صائم صيام فريضة أو تطوع، فإنك تقول له: تذكرنا بالدعاء، فإن للصائم دعوة لا ترد. وهكذا، فأنت على يقين أن هؤلاء لا ترد لهم دعوة، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ما بالك اليوم أن الذي سيدعو لك ليس صائما فحسب، وليس مسافرا فحسب، وليس إماما عادلا فحسب، بل هو نبينا، بل هو خليل ربنا، بل هو حبيب قلوبنا، بل هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لا ترد بإذن الله عز وجل، دعوة نبينا لا ترد. وهذا الكلام أيقن به الكفرة، يعني الكافر كان يخاف على نفسه أن يدعو عليه هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه على يقين أنه إذا دعا عليه فلن يسلم من هذه الدعوة أبدا. فإذا كان هذا يقين الكافر وعقيدة الكافر أن دعوة النبي لا ترد، فما بالنا بنا كمسلمين محبين للنبي الأمين عليه الصلاة والسلام، نكون على يقين أكثر أن دعوته عليه الصلاة والسلام لا ترد. وأحيانا نجلس مع بعضنا نتذكر حياة الصحابة الكرام وكيف أنهم فازوا برضوان الله عز وجل وفازوا بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فيتمنى كل واحد فينا أن لو كان مكان الصديق، أن لو كان مكان عمر، أو لو كان مكان علي، أن لو كان مكان مصعب. يتمنى كل واحد فينا أنه كان يتمنى أن يكون صحابيا على الأقل يفوز بدعوة من دعوات النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، شاء الله وقدر وهو على كل شيء قدير أن يكون الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام ونكون نحن في هذه الأزمنة، لكن لم يحرمنا ربنا سبحانه وتعالى من فضله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا دعوات مطلقة لمن أمامه ولكل من عمل بعمل هذا الصحابي إلى يوم القيامة، وهناك دعوات شملت الأمة كلها، فتعالوا بنا نعيش مع هذه الدعوات حتى نكون من أهلها، فنحظى بدعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وتذكروا معي عنوان اللقاء: هؤلاء دعا لهم الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أول من دعا لهم الحبيب هو إنسان ربنا سبحانه وتعالى من عليه فيه صفات ثلاثة، والحديث أخرجه الإمام البخاري. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. أنا أريدك وأريد من أختي الفاضلة أن نستطعم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن نفتح لكلام الله وكلام النبي مسامع قلوبنا، لا أريد آذانا فقط، إنما أريد مسامع القلب. اجلس بالافتقار وكن كالنحلة يا عبد الله، أريد من نفسي ومنك أن تكون كالنحلة ولا تكون كالغراب. هذه حقيقة. نحلة يا أخواني تطوف في الأرض الزراعية، تبحث عن الشجرة، تبحث عن الثمرة، تبحث عن الريحان، تبحث عن شيء طيب، تجمع هذه الرياحين وتلك الزهور لتخرج لنا عسلا مصفى فيه شفاء للناس كما قال رب الناس سبحانه وتعالى. هذا شأن النحلة. أما الغراب فإنه يطير في جو السحاب، عن أي شيء يبحث وعلى أي شيء ينزل؟ يبحث عن الدودة عزكم الله، فإذا وجد دودة نزل عليها. فأنا أريد لنفسي ولكل أخ وأخت مسلم ومسلمة أن نكون كالنحلة، اجلس بالافتقار وافتح مسامع قلبك وانتبه للكلام، حتى لو أنك كنت تعرف هذا الكلام اسمع إليه فإنه سيفيدك، ستسمع اسم النبي تصلي عليه عليه الصلاة والسلام، لعل لي أذكر لك شيئا أنت نسيته فتتذكره، لعل المسألة كانت عندك غير واضحة فتعرفها الآن بإذن الله عز وجل، لعلك سمعت هذا الكلام آلاف المرات ولكن في هذه المرة يشاء الله عز وجل لك أن تسمعه فتنتقل وأنا معك من عالم الكلام والسماع إلى عالم التطبيق والعمل، حتى نكون أمة عملية لا نكون أمة كلامية فقط. لذلك أنا أريدك أن تجلس بالافتقار وأريدك أن تجلس بالافتقار. وأذكر نفسي وإياكم بهذه المقولة التي أرى أنه يجب أن تكتب بأحرف من ذهب، قالها سيدنا عطاء بن رباح، قال: كنت أسمع الكلمة من قائلها كأني لأول مرة أسمعها، ووالله إني لأعلمها قبل أن يولد قائلها. أكرر هذه الجملة واحفظوها معي. يقول سيدنا عطاء بن رباح رحمة الله عليه: كنت أسمع الكلمة من قائلها كأنني لأول مرة أسمعها، ووالله إني لأعلمها قبل أن يولد قائلها. ماذا تعني هذه الجملة؟ كنت أجلس أمام أي متكلم أعلى مني، يقارنني، أقل مني، أنتبه إليه وأصغى إليه حتى يهيئ للمتكلم أنني كأني أول مرة أسمع هذه الكلمة، والحقيقة أنا الله علمني إياها قبل أن يولد المتكلم بإذن الله عز وجل. وهذا هو التواضع وهذا هو الافتقار. فأنا أريد نفسي ولكم أن نكون كالنحلة نقع على الشيء الطيب، ولا نكون كالغراب نقع على الدودة، وأي متكلم في العالم كلامه يؤخذ منه ويرد عليه، وأي إنسان يتكلم معرض لأي خطأ من الأخطاء. نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بأي شيء؟ يدعو بالرحمة، وعكس الرحمة العذاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وألا يعذبنا. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لمن وفق لهذه الأمور الثلاثة: السماحة في البيع وفي الشراء وفي القضاء، يدعو له بالرحمة. قلت عكس الرحمة العذاب. يدعو له بالرحمة، الرحمة في الدنيا، يدعو له بالرحمة عند الممات، يدعو له بالرحمة في قبره، يدعو له بالرحمة يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة. دعاء شامل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله، يدعو النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رب ارحم هذا الرجل الذي فيه صفة من هذه الصفات الثلاثة. أول هذه الصفات أن عنده سماحة. ما معنى السماحة؟ عنده يسر، يرضى بالقليل من الرزق، يرضى بالقليل من الربح، يؤمن بأن البركة من الله عز وجل، يؤمن بأن القناعة كنز لا يفنى. عنده رضا، عنده قناعة، لا يعرف الاحتكار، ولا يعرف أن يتحكم في غذاء المسلمين ولا في سلع المسلمين أبدا، إنما هو يقول أنا خادم لإخواني المسلمين. فعنده سماحة في بيعه. ويا إخواني، عجبا عجبا لمسلم لا يعرف هذا القانون الاقتصادي الإسلامي حتى الآن. القانون الاقتصادي الإسلامي يقول: بيع كثير واكسب قليل تكسب كثير. أكرر: بيع كثير واكسب قليل تكسب كثير. يعني أنت رجل عندك محل لتبيع فيه، لو أنك كسبت في كل صنف من الأصناف جنيه واحد لأتتك الناس من كل حدب وصوب واشتروا منك، بعت في اليوم 1000 صنف كسبت 1000 جنيه. لو أنك أردت أن تكسب في هذا الصنف 10 جنيهات فلن يشتري منك أحد، ولو بعت ستبيع مرة أو مرتين، كم كسبت؟ 20 أو 10 جنيهات. لكنك لو بعت كثير وكسبت قليل لكسبت الكثير. لذلك يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يبيع ويكون عنده سماحة وعنده يسر، لا يغش ولا ينفق سلعته بالحلف الكذب، ولا يكذب على من يشتري منه أنها كذا وهي في الأصل ليست كذا، إنما عنده سماحة، عنده يسر، جعل المراقبة لله سبحانه وتعالى، جعل المراقبة لله تبارك وتعالى وحده، لا يخاف من فلان ولا من علان. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للبائع الذي يتسم بصفة السماحة، لا يحلف كثيرا ولا يكذب ولا يغش ولا يخادع ولا يماطل أبدا، ولا يبدل ولا يغير ولا يرجع في كلامه مرة أخرى أبدا، إنما عنده صدق وعنده سماحة. يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة في الدنيا وفي الآخرة. صفة ثانية: يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن عنده سماحة في الشراء. فكما أننا نقول للتاجر المسلم كن تاجر مسلم صدوق، نقول كذلك للمشتري: لا تتعب التاجر، أنت ذهبت لتشتري شيء، بكم هذا الصنف؟ بكذا. هل ينفع بكذا؟ لا ينفع بكذا. جزاك الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قضي الأمر الذي فيه نستفتيان، انتهت القضية. لكن بكم وأصله وفصله، وأتعبك وأضطرك أن تحلف وأضطرك أن تشمئز نفسك وأضطرك أن تخرج عن أخلاقك. لماذا؟ لا بد أن يكون كذلك. كما أن البائع دعا له النبي بالرحمة إن كانت عنده سماحة في بيعه، دعا النبي كذلك للمشتري إن كانت عنده سماحة في شرائه، فليكن عندي كذلك سماحة. ويا عبد الله كن زكيا فطن، بمعنى أحيانا أنت تريد أن تكسب من أمامك ليس من أجل البيع ولا الشراء، لا، أنت تعرف أن هذا رجل موظف ودخله ضعيف وفتح محل يعني متواضع، فأنت تذهب خصيصا لتشتري منه ولا تتعبه، يعني أنت تعرف أن هذه السلعة عند غيره مثلا ب15 وهو يبيعها ب20، أنت تشتريها وأنت راضي، أنت تريد أن تساعده بطريق غير مباشر، تريد أن تدخل له دخلا يساعده على معيشته وعلى حياته، فبطريق غير مباشر. إنسان عاجز، ربنا سبحانه وتعالى من عليه بأنه كفيف البصر أو عنده مرض في جسده، ففتح محل متواضع، فأنت تذهب وتشتري منه ولا تجادل ولا تماطل ولا تتعبه، بل تكسبه أكثر لأنك تساعده ولكن بطريق غير مباشر. فليكن عندي سماحة في بيعي وليكن عندي سماحة في شرائي. الصفة الثالثة التي دعا للنبي صلى الله عليه وسلم لأصحابها أنهم عندهم سماحة في القضاء. حدث خلاف بيني وبين فلان وجلسنا للقضاء، تجد أن هناك سماحة واضحة جدا، سماحة من القاضي، فيتكلم الكلام الرقيق الرقراق، يبين الحقوق ويبين فضل العفو ومن عفى عن أخيه ماذا سيفعل الله فيه بعدما بين الحقوق أن هذه مسألة فيها كذا وكذا وكذا وأن فلان أخطأ وعليه كذا وكذا وكذا، ثم يبين بعد ذلك منزلة العفو في الإسلام وأن من عفى عن أخيه ماذا أعد الله تبارك وتعالى له. هذه سماحة القاضي. وهناك أيضا سماحة صاحب الحق، فإنه بعد أن ظهر له الحق واتضح ووضح أنه صاحب حق وأنه ظلم وأنه ضرب أو أنه شتم أو أنه إهان أو أنه له حق، بعد ذلك يقول: وعلى الرغم من ذلك فإني قد عفوت عن أخي وأقول ما قاله نبي الله يوسف لإخوانه: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لقد عفوت عنكم. وتجد كذلك هناك عفو واضح جدا وقبول العفو واضح لمن عنده الحق، فإنه يقبل العفو ويقول له: جزاك الله خيرا، ويقول: سأظل مدينا لك طيلة حياتي بعفوك عني، وكان في إمكانك أن تقتص مني إما قصاصا مادي أو قصاصا معنوي. هنا يدعو الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء فيقول: رحم الله رجلا سمحا، عنده سماحة، عنده يسر في بيعه في شرائه في قضائه. عبد الله، أختي في الله، من الأحق بهذا الدعاء غيري أنا وأنتم؟ فهيا هيا يكون عندنا سماحة في بيعنا، لا نتكبر على خلق الله ولا نتجبر على خلق الله ولا نكسب المكسب الكبير الذي سنتركه في لحظة من لحظات، فكل من عليها فان كما لا يخفاكم. وليكن عندنا كذلك سماحة في شرائنا، وليكن عندنا سماحة في قضائنا. على الله توكلنا. إذا وفرنا السماحة في البيع، إذا وفرنا السماحة في الشراء، إذا وفرنا السماحة في القضاء، دعا لنا سيد الأنبياء، فزنا بدعوته عليه الصلاة والسلام، وهي الرحمة. نسأل الله أن يرحمنا في الدنيا والآخرة. دعاء آخر من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يدعو النبي عليه الصلاة والسلام على ويدعو لي، فدعا على من؟ دعا على من ولي من أمر الأمة المحمدية شيئا، فأصبح مسؤولا من المسؤولين في أي موقع في أي مكان، موظف يستقبل أوراق، مدير في مكان، وزير في مكان، مسؤول في مكان من الأماكن، فإنه يشق على الأمة مع سبق الإصرار والترصد، يتعمد ويتلذذ أن يشق على الناس وأن يتعب الناس. فأحيانا الختم ظاهر ولكنه يريد أن يتعب هؤلاء، فيقول لهم الختم غير واضح: ارجع مرة أخرى، ارجع ثاني أستاذ، أنا من وجه قبلي، أنا من وجه بحري، أنا قطعت لك أكثر من 6 ساعات حتى وصلت إلى مكتبك، أنا ما نمت طيلة الليل من السفر، كيف أعود مرة أخرى؟ الختم واضح، النصر واضح. يقول: لا، غير واضح، هذا التوقيع غير واضح، إنه يشق على الأمة لأن له هدف من وراء ذلك، وهو أن يدفع له رشوة. ونسي المسكين أن النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم دعا عليه فقال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو أن الله عز وجل يشق على من شق على الناس. وهناك فارق شاسع بين مشقتك على خلق الله وبين مشقة الله عليك، نعوذ بالله من ذلك. نسي المسكين أنه عندما عطل مصالح الناس وردهم بحجج وهية حتى يدفعوا له رشوة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه في الحديث الصحيح، فقال: لعن الله الراشي والمرتشي، الذي أعطى والذي أخذ، لأنه يعطل مصالح الناس. فالنبي يدعو عليه بأن الله يشق عليه، والعكس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا الإنسان الذي جلس على الكرسي وعرف أن هذا الكرسي فاني، وأنها لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، وأنه كل يوم هو في شأن، وأن الله يغير ولا يتغير ويبدل ولا يتبدل، فكم من غني تجده فقير، وكم من فقير تجده غني، وكم من كذا يكون كذا في أقل من لمح البصر، فعرف أن هذا الكرسي فاني وجلس هنا لخدمة الناس، من يعرفهم من لا يعرفهم، فعندما يأتيه أي أحد له مصلحة يستقبله بالوجه الطلق، السماحة، الابتسامة: مرحبا، حياكم الله، تحت أمر حضرتك، أؤمرني ماذا تريد، يقول له كذا وكذا، فييسر له الأمر حتى ولو لم يقضي له الحاج، لأن هناك أوراق ناقصة أو أختام ناقصة أو توقيعات ناقصة، لكن يكفيهم استقباله الطيب. وإذا رأى رجلا كبارا شيخ هرم فإنه يجلسه على الكرسي، مرحبا بك يا أبي. وإذا رأى امرأة فلا يجعلها في وسط رجال، إنما يقضي لها حاجتها حتى لا تكون في وسط رجال. هكذا شأن العظماء، شأن من عندهم الشهامة، شأن من عندهم الإسلام. يا هؤلاء الذين وفقوا للتيسير على الناس ولا يشق عليهم ولقضاء حاجتهم بكل ابتسامة وبكل رضا، يدعو لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول: ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم لم يشق عليهم فارفق اللهم به. الله أكبر. أنا عندما رفقت بهذا الشيخ الهرم، بهذا الشاب، بتلك المرأة، قضيت له المصلحة، ما هو المقابل؟ دعوة لا ترد من النبي عليه الصلاة والسلام. يرفق الله عز وجل بك، يرفق الله بك في بيتك، يرفق الله بك في قضائه وقدره، ينزل القضاء والقدر عليك، فالله سبحانه وتعالى يمنع الشر عنك مقابل أنك قمت لخدمة إنسان وقضيت له حاجتك، رغم أنها وظيفتك وأنه عملك وأنك تتقاضى راتب مقابل هذا، لكن لأنك أرفقت به وأحسنت استقباله وابتسمت في وجهه وقضيت له حاجته ابتغاء مرضات الله، لا تريد منه أن يثني عليك، ولا تريد منه أن يدعو لك، ولا تريد منه أن يعطيك مالا، ولا تريد منه شيء، إنما بعد انتهاء الشيء في النهاية يقول لك: أمرنا، جزاك الله خيرا. تقول له: تذكرنا بالدعاء بظاهر الغيب. هذا ما نريده، دعوة ولا تدري من المستجاب دعوته، لعل هذا الذي قضيت له حاجته هو في نظرك أنه من عامة الناس وأنه لا يؤبه به ولا يلتفت إليه، لكن لعله إذا أقسم على الله لأبره، لعله من قوام الليل، لعله من صوام النهار، لعل طعامه حلال 100%، فرجل مستجاب الدعوة. لذلك فمن تولى أي مكان فيه قضاء حوائج الناس عليه أن يرفق بهم ليفوز بدعوة سيد الناس. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم أتعبهم، وهناك بعض الموظفين وبعض المسؤولين يتلذذ يتمتع بتعب الناس، يردهم ويتعبهم ويتفنن في كيف أنه يتعبهم حتى لا يجدوا أمامهم إلا الطريق الوعر، إلا الطريق الحرام، ألا وهو دفع الرشوة. هذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فشق عليه، اشفق عليه يا رب العالمين. أما الذي استقبل الناس بكل رضا واستقبلهم بالسماحة وبالوجه الطلق وبالابتسامة، فإن النبي يدعو له عليه الصلاة والسلام أن يرفق الله عز وجل به في الدنيا وفي الآخرة. يرفق به في الدنيا فيجعل حياته حياة السعداء، يرفق به في الآخرة يدخله الجنة بغير حساب. دعاء ثالث، والحديث أخرجه أبو الشيخ، وحكم الشيخ الألباني له بأنه حديث سنده حسن في صحيح الجامع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا قال فغنم، أو سكت عن سوء فسلم. لا نريد أن ننسى ما قلناه من قبل، قلنا: دعا النبي بالرحمة لمن اتصف بالسماحة في بيعه وشرائه وقضائه. قلنا: دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرفق بكل من يرفق بالناس في قضاء حوائجهم. الآن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بالرحمة لإنسان، رجل كان أو امرأة، ماذا فعل؟ قال فغنم. اللسان سيتكلم، الكلام سيخرج، هذه مسألة منتهية، لكن لابد أن نعرف أن الكلمة تخرج بسهولة وأنني سأحاسب عليها. إن كانت خيرا جوزيت عليها بالخير، وإن كانت شرا جوزيت عليها بالسيئات والشر عياذا بالله. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، معكم الملائكة تكتب لكم كل كلمة. ولا تستهين يا عبد الله بالكلمة، فربما يقول العبد كلمة يحظى بها برضوان الله عز وجل وتكون سبب في دخول الجنة، وربما يقول العبد كلمة يحظى بها بسخط الله وتكون سبب في دخوله جهنم. إياك أن تستهين بالكلمة، كلمة يعني مسألة صعبة جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمن؟ يدعو لمن قال خيرا فغنم. هذا اللسان سيتكلم، اجعل الكلمة التي تخرج منه كلمة خير فتغنم، يعني تكسب ولا تخسر. يعني مثل ماذا؟ مثل أن أتكلم الكلمة الطيبة. وحتى أحظى بهذا الحديث، أنا لابد أن أفكر في الكلام الذي سأقوله قبل أن يخرج مني. أنا جالس وسأتكلم مع القوم، يا ترى هذه الكلمة فيها رضوان الله ولا فيها سخط الله؟ هذه الكلمة هل ترضي ربي أم تغضب ربي؟ هذه الكلمة التي سأقولها الآن هل تصلح أم أنها ستفسد؟ هل ستقرب الناس من بعضهم أم تبعدهم؟ هل ستوجد حل للمشكلة أم تزيد المشكلة إشكالا على إشكالها؟ أفكر في الكلمة. ولو أنني أنا وأنتم فكرنا في الكلام قبل أن ننطق ما قلنا إلا الذي يرضي الله تبارك وتعالى. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا، عبدا يشمل الرجل والمرأة، قال فغنم، قال كلمة خير فغنم بها، أمر بالمعروف، نهى عن المنكر، أدخل السروع على غيره، ذهب لزيارة مريض فقال له: بسم الله ما شاء الله أنت في تقدم، ما شاء الله ما شاء، ولعله يحتضر لكنه أدخل عليه السرور بهذه الكلمة: ما شاء الله في تقدم، لا ما شاء الله أحسن، أفضل من الأول كثير. وهكذا كلمة خير غنم بها، والعكس أو سكت عن سوء فسلم. أنا جالس وكل الناس بتتكلم، ده بيكذب وده مألف نكتة بيحكيها وده بقول أفشة وده بيضحك الناس، وأنا هيقولوا علي الشيخ متطرف إرهابي ما بفهمش ما بعرفش، ما أنا أقول برضو زيهم، فخلاص هتكلمه هقول نكته هقول أفشه هكذب كذبه هجريهم في اللي هم فيه. فتذكرت عظمة الله، تذكرت يوم القيامة، تذكرت الحساب، فتوقفت. رحم الله عبدا قال فغنم أو سكت عن سوء، لا بلاش، الكلمة دي غيبة، الكلمة دي نميمة، الكلمة دي كبيرة من الكبائر، الكلمة دي تفسد، الكلمة دي خبيثة، الكلمة دي أنا لي هدف من ورائها ليست لله. فحجبت لساني ومنعتها. هنا معنى أنني خفت من الله عز وجل يدعو النبي بالرحمة لمن اتصف بهذه الصفة، أنه قال خيرا فغنم أو سكت عن سوء فسلم، يدعو له بالرحمة في الدنيا والآخرة. وهنيئا هنيئا لمن وفق لهذه النعمة، نعمة مخافة الله عز وجل. يقول ربي تبارك وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، اسمع، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن النفس تريد أن تجاري الناس في الأفشات وفي النكد وفي المزاح وفي الكلام المخالف والكلام في الجنس إلى آخره، لا، خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، لا يا نفس لن أعطيك هذا الذي تريديه، فإن الله عز وجل يقول نهايته فإن الجنة هي المأوى، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو له. دعاء رابع يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان بسند حسن، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. تسمعني؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بالرحمة لمن؟ لمن وفق أن يصلي أربع ركعات كل يوم قبل صلاة العصر. رحم الله امرأة ليشمل الرجل والمرأة، صلى قبل العصر أربعا. ومما يؤلم القلب أن أنا وكثير من إخواني المسلمين عندنا تقصير واضح في مسألة النوافل، مع أن مسألة النوافل هذه لها فوائد عظيمة في الدنيا والآخرة. هذه النوافل تجلب لك محبة الله عز وجل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه كما لا يخفاكم. هذه النوافل تكمل الفروض يوم القيامة، فالعبد يؤتى به يوم القيامة وأول ما يحاسب يحاسب على الصلاة، الصلاة ناقصة، والدنيا عمل بلا حساب، أما الآخرة حساب بلا عمل. لا أستطيع أن أعود للدنيا مرة أخرى حتى أصلي فأكمل النقص عندي في الصلاة، لا أملك ذلك. فما هو المخرج؟ المخرج أن يتدخل الرحمن برحمته فيسأل ملائكته: هل لعبدي من نوافل؟ في شوية نوافل هم سنن قبلية وسنن بعدية، سنة وضوء، سنة ضحى، سنة وتر، قيام ليل، صلاة التراويح، تطوع لله عز وجل، فيؤتى بتلك النوافل لتكمل الفرض وينجو العبد بإذن الله عز وجل. ترى لو أن الله سأل: هل لعبدي من نوافل وليس لنا ساعتها من نوافل، نقصت الصلاة وبفسادها يفسد سائر العمل وبصلاحها يصلح سائر العمل، لذلك الله الله في النوافل. والفرض يا أخواني الإنسان بيحكم فيه، يعني أنا لو صليت بالناس إماما علي أن أخفف ولا أطيل، وهذا الذي يحفظه المسلمون جميعا. يعني عندما يريد إماما أن يطمئن في صلاته فيجعل تسبيح الركوع سبع مرات سبحان ربي العظيم، أو تسبيح السجود سبع مرات، أو يقرأ مثلا في الركعة الأولى بالانفطار أو بالبروج أو بقاف، فإنه يجد من يقف ويقول له يا أخي أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أما الناس فليخفف، أما سمعت النبي يقول لسيدنا معاذ أفتان أنت يا معاذ. هذا الذي يحفظ المسلمين، رغم يا إخواني يحفظ المسلمون، رغم يا إخواني إن هذه الصلاة بتلك الطريقة سبع مرات سبحان ربي العظيم سبع مرات سبحان ربي العظيم ليست بطويلة، والإمام هكذا خفف، لكن في النهاية أنت محكوم لأن وراءك المريض والمسافر وهذا الحاج، فأنت تريد أن تستمتع بالصلاة، لذلك شرعت لك النوافل. فهيا هيا حتى تطيل في السجود، حتى تطيل في القراءة، وتراجع الآية مرات وكرات وأنت تصلي وحدك. النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على باب النوافل ويؤكد على أربعة ركعات قبل على أربع ركعات قبل صلاة العصر، فيقول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. إن شاء الله عز وجل من اليوم حتى ألقى الله أنا وأنتم نحافظ على هذه الأربعة، أقصد بهم سنة العصر القبلية أربع ركعات، وتصليها ركعتين ركعتين أو تصليها مع بعضها كالعصر بتشهدين في كلا الأمرين جائز، تصلي سنة العصر ولا تتركها، فإن النبي دعا لك إن حافظت عليه. دعاء خامس يقول صلى الله عليه وسلم اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا. الحديث أخرجه الطبراني وهو حديث صحيح، أخرجه الطبراني وهو حديث سنده صحيح. يدعو الحبيب صلى الله عليه وسلم، يدعو لمن؟ لمن شهد أنه لا إله إلا الله ولم يكتفي بالقول، وإلا فإن الكافر كان يؤمن بأن الخالق إيمان ربوبية، يؤمن بأن الخالق للكون هو الله. لا، أنت مسلم تختلف عنه، فأنت تؤمن بالربوبية وبالألوهية، فأنت تشهد أن لا إله إلا الله. اللهم من آمن بك واعتقد أنك رب هذا الوجود وأنك الإله المستحق للعبادة دونا عن غيرك، وراقبك وخاف منك وأحب لقاءك واتبع أوامرك واجتنب نوهيك إيمان حقيقي، وشهد أني رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا آمنا بك ونشهد أن نبيك محمد هو عبدك رسولك صلى الله عليه وسلم، ما هي النتيجة؟ يقول عليه الصلاة والسلام اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك. حبب إليه لقاءك، وحب لقاء الله عز وجل ليس بالكلام، كل الناس بتتمنى حب لقاء الله عز وجل، كل الناس تتمنى لقاء الله، لكن لقاء الله ليس بالادعاء، إنما الذي أحب لقاء الله يستعد للقاء الله، يستعد وتزود فإن خير الزاد التقوى، يستعد للقاء الله عز وجل بالأعمال الصالحة، على الرغم من أنه يؤمن أن أعماله لن توصله إلى شيء وأنه إذا دخل الجنة سيدخل برحمة الله، إلا أنه جهد المقل، فإنه يستعد للقاء الله عز وجل ويحب لقاء الله بأنه يتوب من وقت الآخر، يرد الحقوق إلى أصحابها، يفض الخلافات التي بينه وبين الناس، يعيش بقلب طاهر سليم، يعاتب نفسه، يحاسب نفسه، يراقب نفسه، عنده ورع، عنده خوف من الله عز وجل. فالذي آمن بالله وشهد أن النبي محمد هو عبد الله ورسوله، النبي يدعو له بأن يحبب الله عز وجل له لقاء مولاه، ويقول صلى الله عليه وسلم وسهل عليه قضاءك. فإذا نزل بالإنسان قضاء خيرا كان أم شر فإنه يرضى بقضاء الله وقدره. يموت ابنه فيقول إن لله وإنا إليه راجعون، يضيع ماله فيقول إن لله وإنا إليه راجعون. هذا توفيق ولا يوفق له إلا من وفقه الله عز وجل، لأن كثير من الناس بتصلي في الصف الأول، كثير من الناس بتعتمر وبتحج وبتقرأ قرآن وبتخطب وبتلقي دروس، لكن عند الاختبار تجد منه كلام قنوط، تجد منه كلام خارج، يا رب وما فيش لنا، يا رب لماذا أخذت ابني، لماذا فعلت فيه هذا، لا نجد ما نأكل، لا نجد ما نشرب، هل نحن على حق أم اليهود هم على حق، تسمع منه كلام فيه شكوك. فالذي آمن بالله عز وجل وشهد أن النبي محمد هو عبد الله ورسوله، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له أن يحبب الله له لقاءه وأن يسهل عليه قضاءه، فيوفق للنطق بالكلام الذي يرضي الله عز وجل عند نزول القضاء والقدر أيا كانت المصيبة، فيقول إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم لك الحمد على ما أخذت وعلى ما أعطيت. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيره. وهذا توفيق الله ببركة إيمانه بالله وشهادته أن رسول الله هو عبد الله ورسول. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وأقلل له من الدنيا. هذه دعوة الحبيب عليه الصلاة والسلام أنه يدعو لك أن يقلل الله لك من الدنيا. تتعجب لماذا يقلل الله لي من الدنيا؟ لأن كثرة الدنيا حساب، سيحاسبك رب الأرض والسماء يوم القيامة عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فإن كان المال قليل وإن كان زاد الدنيا قليل فإن الحساب سيكون قليل، وأما إذا كان المال كثير فإن الله سيسألك عن هذه الملايين وتلك المليارات من أين اكتسبتها وفيما أنفقتها، وليعلم الكل ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا. دعاء سادس يقول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. اللهم بارك لأمتي في بكورها يعني إيه؟ والحديث أخرجه الإمام أحمد والبيهقي وسنده صحيح إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها يعني في مطلع النهار. هذا الوقت الذي بعد صلاة الفجر حتى الضحى بداية اليوم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد فيه عمل بالبركة. فإذا أردت أن تحفظ كتاب الله هذا وقت بركة، إذا أردت أن تذاكر هذا وقت بركة، إذا أردت أن تعمل هذا وقت مبارك، مبارك رزقه، مبارك وقته، مبارك سعيه، مبارك حركاته، كلها فيها بركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال اللهم بارك لأمتي في بكورها. نختم هذه الدعوات بالدعاء الأخير وهو السابع والأخير. يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. ويقول صلى الله عليه وسلم بقية الحديث رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجه الماء. الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وسنده صحيح. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة للرجل والمرأة. لماذا؟ لأنه قام من الليل الساعة الثانية الثالثة قبل الفجر بساعة، قام من الليل توضأ وبدأ يصلي ركعتين أربعة ستة أعانه الله، ثم بعد ذلك اتجه إلى غرفة زوجته فقال لها يا أمة الله قومي نصلي ركعتين لله عز وجل. فإن قامت وصلت دعا النبي له بالرحمة أنه وفق لهذا العمل، قام وأيقظ زوجته. فإن لم ترضى وأبت ماذا بأي شيء يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نضح في وجه الماء. وانت راجل طبعا راجل بتفهم، لأن بعض الناس ممكن يذهب إلى الثلاجة ويأتي بالماء المثلج ويضعه على وجه زوجته ويقول هكذا أمرني النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له لا، ما أمرك النبي بذلك، النبي كله ذوق، النبي كله أدب، النبي كله حياء عليه الصلاة والسلام. إنما عليك أن تبل يدك بالماء وتمررها على وجهها فتكون عونا على أن تفيق من نومها. هذا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام، ليس المقصود أن تأتي بالماء المثلج وتضعه على وجهها أو بدلو ماء وتضعه على رأسها وتقول هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، بلل يدك بالماء ومررها على وجهها. ويدعو النبي للمرأة المسلمة التي قامت في الساعة الثانية أو الثالثة من الليل وبدأت تصلي ركعتين أربعة ستة ثمانية ما وفقها الله له، ثم ذهبت إلى زوجها بكل حنان فقالت له يا فلان يا ابو فلان قم توكل على الله لنصلي ركعتين لله تبارك وتعالى. فإذا قام وصلى فازت بدعوة الحبيب عليه الصلاة والسلام. وإن لم يقم قال النبي تنضح في وجه الماء. وكما قلنا للرجل لا تضع دلو من الماء على وجه زوجتك ولا الماء المثلج وتقول هكذا أمر النبي، إنما عليها أن تبلل يدها بالماء وتمررها على وجهه وتقول له قم يا عبد الله قم لنعبد الله تبارك وتعالى. هذه دعوات سبعة دعاها النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله أن يجعلنا من أهلهم. أول من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة رجل سمح عنده سماحة في بيعه وفي شرائه وفي قضائه. من دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة هو الذي وفق لأن يكون في مكان فيرفق بالناس ولا يعثر عليهم ولا يشق عليهم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرفق الله عز وجل به لأنه رجل يرفق بخلق الله. دعا النبي صلى الله عليه وسلم للعبد الذي يتحكم في لسانه فالكلمة التي يقولها تكون له يغنم يكسب بسببها ولا تكون عليه، فإذا كانت سوء منعها فالله عز وجل يرحمه بالدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال فغنم أو سكت عن سوء فسلم سلم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن آمن بالله وشهد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يحبب له لقاءه وييسر عليه قضاءه ويقلل له من الدنيا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لمن وفق لأن يغتنم وقت بكور النهار، بداية النهار أوله، هذا الوقت وقت مبارك لتحصيل العلم، لتحصيل الرزق، للزراعة، العمل، فإنه وقت مبارك. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة للرجل الذي قام من الليل فصلى وأيقظ أهله حتى يصلوا، فإن لم تستيقظ مسح في وجهها الماء، وكذلك المرأة دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة إذا وفقت لقيام الليل ثم أيقظت زوجها حتى يصلي معها تقرب لله تبارك وتعالى، فإن أبى مسحت على وجهه بالماء حتى يفيق ويستيقظ من نوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين دعا لهم سيد الأنبياء، وأن يوفقنا الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى. هذا وأذكر نفسي وإخواني أن الليلة إن شاء الله ستكون ليلة الجمعة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصلوات عند الله صلاة صبح يوم الجمعة في جماعة، صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، حديث صحيح في صحيح الجامع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. كما أذكر نفسي وإخواني أن غدا الجمعة إن شاء الله، وهذا الحديث دائما أذكر نفسي وإخواني به، خرجه الإمام أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشي ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو كتب الله له بكل خطوة يخطوها من بيت إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. غسل واغتسل يعني اغتسل يوم الجمعة، بكر وابتكر يعني جاء في الساعات الأولى، مشي ولم يركب يعني مشي على أقدام إن كان يستطيع ذلك، دنا من الإمام يعني جلس في الصفوف الأولى، استمع للإمام في خطبته ولم ينشغل بشيء غير الخطبة، الله يجعل له بكل خطوة خطاها من البيت للمسجد كأنه عبد الله سنة كاملة. الخطوة بسنة، لو مشيت 50 خطوة كأنك عبدت الله 50 عام، وليست أي عبادة، إنما أجر صيامها وقيامها. أسأل الله تبارك وتعالى أن تبلغ هذه الموعظة قلبي وقلوب حضراتكم، وأن يجعلني الله وإياكم من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وارزقنا العمل به يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا أكثر من أقوالنا، واجعل أقوالنا وأعمالنا وسائر أفعالنا صالحة ولوجهك خالصة. ارحم اللهم والدينا كما ربيانا صغارا، كما أسألك يا الله وأتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، كما رفعت السماء بلا عمد أن ترفع عن كل مريض مسلم المرض، وكما بسطت الأرض على ماء جمد أن تبسط لكل مريض مسلم الشفاء. اللهم عجل لمرض المسلمين بالشفاء، اللهم خفف آلامهم وأوجاعهم، وأنزل عليهم الصبر والرضا. اللهم اقبل هذا الدعاء واقبل هذا الرجاء، واكشف عنا البلاء والوباء والغلاء، وحول حالنا إلى أحسن حال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.